صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدني وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا ورد الدليل العنب حلال فيصح التمسك بإطلاق هذا الدليل، أو يصح التمسك بهذا الدليل لإثبات أن الزبيب أيضا حلال تمسكا بظاهر العنوان المأخوذ في القضية. وتعرض المصنف إلى إشكال أو إلى إشكالين، جر الثاني من الأول، وحاول أن يثبت صحة التمسك بهذا الدليل لإثبات حلية الزبيب. واتضح من مجموع ما تقدم في الأبحاث السابقة ما معنى قول الأصحاب الأحكام تابعة للأسماء، فإنهم ذكروا في بحث تعلق الأحكام بالطبائع لا بالأفراد أنه لا إشكال ولا شبهة أن الأحكام من القضايا الذهنية، والقضية الذهنية طرفها ذهنيان، فالحكم والموضوع من الأمور التي موجودة في وعاء الذهن، فالمولى يتصور الموضوع ويجعل الحكم على هذا الموضوع ثم يبرزه فيقول العنب حلال. فالأحكام لا تتعلق بالخارج مباشرة، فإن الخارج ليس مصبا للحكم الذي هو قضية ذهنية، بل الأحكام تتعلق بالصور، هذا لا إشكال فيه. فالحكم لا يتعلق بمصادق الخمر الخارجية وأفراد العنب الخارجية ومصداق الصلاة في الخارج، إنما يتعلق الحكم بالعناوين وبالصور. غايته أنه بعد المفروضية عن تعلق الحكم بالعنوان والصورة، هل الحكم انصب على العنوان باللحاظ الموضوعي بما هو صورة ذهنية، أو انصب على العنوان بما هو مرآة وحاكي عن مصادقه الخارجية؟ فهنا قال الأعلام: الأحكام متعلقة بالصور بما هي مشيرة ومرآة للخارج، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم أحيانا كما عبرنا في الدرس السابق أن الأحكام تتعلق بالمسميات وبالمحكيات لا بالحاكي، ولا يريدون من ذلك أن الحكم مباشرة يتعلق بالمشار إليه بالصورة والمحكي بالصورة، بل المراد أن الصورة لوحظت بما هي آلة ومشيرة إلى الأفراد الخارجية ومسماها، ويراد من المكلف تحقيق المشار إليه بالصورة، مو تحقيق نفس الصورة. وإلا لو أراد المولى تحقيق أصل الصورة بس أتصور الصلاة تحقق الامتداد، إذن مطلوب الصورة تحقيق صورة الصلاة، إيجاد البعث نحو إيجاد الموضوع أو المتعلق وهو صورة الصلاة. وإذا تصورت الخمر فقد ارتكب الخمر حرام، مصب الحرمة صورة الخمر، وهذا واضح بطلان، لأن مصب الأحكام مركز المصالح والمفاسد، ومركز المصالح والمفاسد ليست الصورة بما هي صورة بل المشار إليه بالصورة. ولهذا بعثوا هذه المسألة المشكلة هي في تعلق الأحكام بالطبائع، كيف يجمع المولى بين القضيتين؟ لا يمكن أن يتعلق الحكم بالخارج الذي هو مصب الملاك. ما هو مصب الملاك؟ هو الخارج، الأمر الخارجي مصب المفسدة. الصلاة الخارجية هي معراج المؤمن، مو صورة الصلاة هي معراج المؤمن، وقربانية كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. فمصب المصالح والمفاسد الخارج، ومقتضى هذا يشع لأن الحكم يتعلق بما هو مصب الملك وهو الخارج. من جهة ثانية الحكم قضية ذهنية، فلا بد أن يتعلق بالصورة، وإلا انقلب الخارجي إلى أو الذهني إلى خارجي، وحينئذ ما يمكن تعلق الحكم به ليس هو مصب الملاك، وما هو مصب الملاك لا يمكن تعلق الحكم به، فكيف نحل هذه المشكلة؟ فجابوا حل وصار، قد يتعلق بالصور بما هي حاقية عن الخارج، فإنه قلنا تتعلق بالصور، حافظنا أن الأحكام تتعلق بالصور، لكن هل الصور بالنظر الاستقلالي أو المشار إليه بالصورة الذي هو مصب الملاك؟ قالوا المشار إليه بالصورة الذي هو مصب الملاك. إذن اتضح من خلال ما تقدم أن الأحكام تتعلق بالصور بما هي حاكية عن المسميات وعن المصاليق. فدخلنا في البحث الثاني، انتهينا من البحث الأول، جينا بحث ثاني، ما هو المسمى والمحكي بالصورة؟ واضح مطلب؟ ما هو المشار والمحكي إليه بالصورة؟ هل المشار إليه بالصورة يتقيد بخصوصيات الحاكي وخصوصيات الصورة ولا يكون أوسع، أو أن المشار إليه يمكن أن يكون أوسع من الحاكي من الصورة؟ فإذا جئنا يا شيخ أحمد إلى أن العنب حلال، الحلية عرضت على هذه الصورة التي فيها خصوصية، فهل هذه تحكي عن الجامع بين اليابس والرطب ما يشمل الزبيب، أو المسمى بهذا الاسم بما له من خصوصية وهو ما كان مقيدا بالوصف العند بما هو رطب؟ فعندك عنب، شنو يعني العنب شيخ علي؟ صورة تحلل، صورة العنب عبارة عن الجامع المشترك زائد الخصوصية، فالمراد هو المحكي بكلا الحيثيتين، بالجامع المشترك وبالخصوصية. فإن العنب عبارة، حتى العنب عبارة عن جامع مشترك بين العنب والزبيب زائد خصوصية الرطوب رطوبة، والمشار إليه بكلتا الحيثيتين هو مصب الحوق، فالحكم هو الحلية عرضت على الإث بما هو مشير إلى هذا الإث، حافظنا على الهدية أي الخصوصيات العين عنوانية. ومقتضى ذلك يرجع الإشكال على الشيخ العظم، يقول بأننا كيف تتمسك بدليل العنب حلال لإثبات الزبيب حلال، وأن الزبيب لا يمكن أن يكون أو لا يصح أن يكون محكيا بعنوان العناب، فإن خصوصية اليبوس غير خصوصية الرطوبة، فهل خصوصية الرطوبة تحكي خصوصية اليبوس؟ ماشي الرحمن؟ هل خصوصية الرطوبة تحكي خصوصية اليبوسة؟ دخلتنا في الفلسفة شيخنا. الشيخ الأعظم أجاب فقال بأننا نسلم بأن ظاهر العنوان اللحاظ الموضوع بما له من خصوصية، ولكننا نقول المدار على تحكيم النظر العرفي، فرب فيرفع اليد عن هذا الأصح الأصل في العناوين الموضوعية كأصل عام، ولكن العرف قد يتدخل في بعض العناوين عند كونها معروضة لبعض الأحكام، ويرى أن المشرع لم يلحظ الخصوصية المأخوذة في العنوان على نحو الموضوعية بل على نحو المثال، أو أن هذه الخصوصية غير احترازية. واضح؟ فكيف إذا قال العنب حلال دقيقي في خصوصيتين كما حلت مشتركة خصوصية الرطوبة، العرف لا يرى دخال لهذه الخصوصية في ثبوت الحكم بالحلية أو جواز أو الطهارة أو الطهارة، فحقيقة فما هو بالنظر العرفي مأخوذ في لسان الدليل العنوان الجامع، والعنوان الجامع يحكي عن الجامع لأن ما كنا خصوصيتين، هذه الخصوصية الثانية ملغاة بالنظر العرفي، فالمدار على الخصوصية الأولى وهذا الاسم أي الخصوصية والصورة الحاكية عن الجامع تحكي عن الجامع لا بشرط من جهة اليبوسة والرطوبة، فنحن لم ندعي أن خصوصية العنبية حكت عن خصوصية اليبوسة، خصوصية الرطوبة استغفر الله حكت عن خصوصية اليبوسة، حتى تشكل علينا كيف الخصوصية المباينة تحكي عن المباينة، بل ندعي أن عدم الشرع ما لاحظ خصوصية أصلا الركن التفسير، الشارع ما لاحظ خصوصية الرطوبة، إنما منظوره تمام منظوره إلى الخصوصية الأولى وهي الخصوصية الجامعة، والعنوان الجامع يحكي المعنون الجامع ألا بشر من جهة اليبوسة والرطوبة، وهذا تعبير آخر يعبرون أحيانا بعض العلماء أنه أخذ هذا من باب المثال، قصد أخذ من باب المثال أن ما هو منظور الشارع عنوان جامع يحكي هذه الخصوصية وغيرها، أي أنه الجامع المشترك اللي هو هذا المثال يعبر أن المثال يحللوه إلى خصوصية مشتركة وخصوصية مختصة. إذن المحكم أي نظر؟ النظر العرفي. ومن هنا يتضح الكلام في الدعوة الثالثة التي تعرض لها المصنف، وهو قد يأتي مستشكل ويقول بأنه ظاهر اللفظ الحكاية عن المعنون المقيد بالخصوصيات، فظاهر لفظ العنب كون الحكم ثابتا للمادة والمشتركة ما دام رطبا، ما دام متلبسا بهذا الوصف المأخوذ في العنوان. شفتين؟ عندنا عنوان في وصف، أي وصف الرطوبة، ما دام متلبس بوصف العنب بالوصف العنواني يثبت الحكم، إلا إذا قامت قرينة خارجية على خلاف ذلك. هذه هي القاعدة، ظاهر اللفظ أن يكون مرآة عن مسمى ومحكيه. يا شيخ أحمد، ما دام الوصف عنوان، وصف عبارة ما دام الوصف عنواني لأن العنوان في وصف وفيه حيثية مش مشترك، ما دام الوصف العنواني فالحكم بالحلية ثابت إلى الموضوع ما دام متلبس بالوصف العنواني، أي وصف الرطوب، الرطوبة. إلا أن تكون قرينة خارجية، ومقتضى قد يقول قال ومقتضى هذه القاعدة بأنه لا يمكننا تعميم الحكم بالحلية الثابتة للعناد إلى الذبيح. يقول عرفت الجواب بعد مو تكثر الإشكالات شيخنا، أننا نسلم بظاهر هذه القاعدة، نسلم مش قاعدة لطيفة، أن الأسلوب ما لم تكن قراء خارجية أن اللفظ ظاهر في كون الحكم ثابتا للعنوان ما دام الوصف العنواني. ولكن هذا ما يضمن في محل بحثنا، لأننا ندعي قيام القرينة وهي نظر العرف في مناسبات الحكم والموضوع. فرجعنا إلى تحكيم العرف كنتيجة نهائية. فهذه القاعدة ما ضلنا بما هو المهم في محل البحث، وأننا ندعي أن العرف يرى في بعض الأحيان أن الوصف العنواني غير دخيل في ثبوت الحكم لقيام قرينة ولو قرينة مناسبات الحكم والموضوع، ارتكازات عرفية وغيرها. ودعوة احتياج استفادة غير ما ذكر، أي غير ما ذكر، أن غير ما ذكر أنه ما هو الذي ذكرنا أن ظاهر اللفظ في مثال كذا كون الموضوع هو العين إنما له الموضوعية. احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ له الموضوعية،
أو يعني
وصف العنوان
احتياج
استفادة
الدليلية من ظاهر اللفظ
يحتاج إلى قرينة خارجية. بلي استفادة غير ما ذكر، غير ما ذكر في العنوان في الظاهر القضية، ما هو المفعول العنوان ما دام الوصف العنواني، إذا تريد تستفيد شمولها إلى الذبيح تحتاج إلى قرينة خارجية. احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية، وإلا فظاهر اللفظ كالعنب كون القضية وهو الحكم الثابت لها الموضوع ما دام الوصف العنواني، فلا يشمل الزبيب ما دام وصف الرطوبة لا تضرنا. هذه دعوة ما تضرنا في ما نحن فيه، ما نحن في صدده، لأن مقصودنا مراعاة العرف في تشخيص الموضوع. احنا ما ننافي القضية، لكن يقول احنا المدار على النظر عرفي، فقد يكون النظر العرفي حكم ما دام الوصف العنواني طارة لا يرى الوصف العنواني له دخيل، ولو عبرتم عنه أنها لقرينة خارجية زائدة على الله ما يهمنا. إذن في النتيجة نحن رجعنا إلى من؟ بالأخرة، يقول بالأخرة رجعنا إلى وين؟ إلى العرف. واضح لا يضرنا فيما نحن بصدده، لأن المقصودنا مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضي العقل على وجه الدقة. الشعر قال هذا الرطب، والرطب في وصف عنواني، وإذا ما في الوصف العنواني خلاص ما يفتح حكم. واضح. ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة كالعنب حلال على خلاف ما يقتضيه في حد ذاته، ما يقتضيه الدليل اللفظي كظهور بغض النظر عن قرائن خارجية ما دام الوصف العنواني. قال فظاهر القضية كون فظاهر اللفظ كون القضية ما دام الوصف العنواني، هذا ما يقتضي ذات الدليل اللفظي إذا غضضنا النظر عن قرينية المرتكزات العرفية. أما إذا حكمنا المرتكزات العرفية التي تتلقى الدليل فقد ترى بعض الحيثيات لا دخالة لها في الحكم، وقد ترى بعض الحيثيات لها دخالة في الحكم. وضع العبارة ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف اللي قرينة تسمينها قرينة خارجية بالنسبة إلى القضية الخاصة على خلافه، أي قضية خاصة ثبوت الحلية للعناب، بخلاف مثل النذر اليمين وضع اشتري العنب من السوق راح جاب لي زبيب، انا هم زبيبكم ما اكله انا اريد العنب. احنا درسنا في الحوزة ان العنب والزبيب واحد. وحينئذ بيرجع فيستقيم. ما معنى مرادهم ان الاحكام؟ يقول الشيخ انا اريد لما احنا بحث الاحكام تدور مدارا اسمع شنو يعني الاحكام. فيستقيم ان يراد من قولهم ان الاحكام تدور مدار الاسماء شنو يعني؟ تارة ان الحظ الظاهر في حد ذاته بغض النظر عن العرف، تارة ان نحكم العرف، هكذا يستقيم. ان مقتضى ظاهر دليل الحكم اذا غضضنا النظر عن القرائن الخارجيه، غضضنا النظر عن تحكيمات المرتكزات العرفيه، ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل. ما دام الوصف العنواني، نعم رفع اليد عن ما دام الوصف العنواني الذي علق عليه في ظاهر الدليل، وتوسعة المحكي إلى أزيد من الحاكي تحتاج إلى قرينة خارجية. فقولهم الأحكام تدور مدار الأسماء في مقام تأسيس قاعدة كلية بغض النظر عن القرائن المرتكزات العرفية، واضح المطلب؟ قال وحينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم أن الأحكام تدور مدار الأسماء أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لأي اسم الموضوع الذي علق عليه الحكم. ما هو الاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم ما دام الوصف العنواني في ظاهر الدليل؟ فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عن بقرينة فهم العرف أو غيره، إذ العرف قد يتدخل ويلغي بعض الأوصاف المأخوذة في العين في العنوان. ثم قال فافهم، والأمر بالفهم أنه ليس مرادهم من هذه القاعدة، هذه النتيجة، بأن تقول أننا نغض النظر عن تحكيم العرف نجعلها قرينة خارجية، هكذا ليس هكذا القاعدة. تفتين هذا الكلام، شو معنى هذا الكلام الآن الشرح الأخير؟ أن العرف قرينة خارجية، وأن مرادهم من هذه القاعدة أنهم يرون أن ظاهر الدليل في حد ذاته أن الحكم ثابت للموضوع هذا الاسم ما دام الوصف العنواني، إلا أن يعدل عن هذه القاعدة بالنظر العرفي. هذا كلام واضح الإشكال، لا ظهور بغض النظر عن النظر العرفي أصلا. كيف يعني شنو ظهور قضية بغض النظر عن النظر العرفي؟ يا إيه الظهور مستفاد بالنظر العرفي، فلا يصح أن تجعل النظر العرفي بمثابة القرينة الخارجية التي ترفع اليد عن الآخر. واضح الإشكال؟ لا يصح أن تجعل النظر العرفي بمثابة القرينة الخارجية التي توجب الاستثناء من الأصل، كأن احنا قاعدين نخالف الأصل، بل أنه لا معنى لهذا الأصل إلا بتحكيم النظر العرفي. فمرادهم من هذه القاعدة أن الأحكام تابعة للعناوين بما هي محكية عن معنوناتها بالنظر العرفي. ادخل النظر العرفي في مقام الحكاية، فمن أول الأمر قد يكون ضيق، مو أنه إذا جينا لظاهر الدليل واسع ونعدل عن القضية بالقرينة خارجية. واضح الفكرة؟ إذا المراد من تبعية الأحكام للأسماء أن الأحكام ثابتة للصور والعناوين بما هي مرآة لمصادقها بالنظر العرفي. المرآتية تتحكم بالنظر، مقدار المرآتية يدخل فيه النظر العرفي، مو أن ظاهر الدليل ما دام الوصف العنواني وتخلي العرف قرينة خارجية. ولعله لأجل ذلك أمر بالتفهم.
شنو الفرق بين يقول انه نرجع الى العرف في تشخيص الموضوع او تشخيص العناوين ولا نرجع الى العرف في تشخيص المصادر؟
لا، هو فرق بحث اخر. عندنا بحثان، البحث الأول لبين شخص ما هو المستفاد عرفا، ما هو المتفاهم عرفا من الموضوع الذي جعل عليه الحكم. مثلا الشارع قال يجب الجهر في صلاة شنو العشاء أين مثلا، جينا للعرف، ما هو المحكم العرف؟ أي العرف يا سماحة العرف، ما هو المراد من الجهر؟ قال مثلا أنا أقول لك أن المراد من الجهر إخراج جوهر الصوت، هذا معنى الجهر، انتهينا خلاص. جينا الآن إلى مقام خلق المفهوم واضح، جينا إلى مقام تطبيق، رأينا شخص قاعد يصلي جهر بجميع الحروف ما عدا كلمة، هو قاعد يصلي يثوبون وقاعد يقرأ يثوب ويثوب يقرأ كلمة إخ إخفاتا مشي إخفاتا واضح يبلعها حتى يمكن يجيبها بس إخفاتا، أو هو قاعد شوية كلمة راحت إخفات. العرف لو سألنا العرف أيها العرف الآن هل هذا مصداق للجهر؟ يقول بل العرف مصداق للجهر، هذا مصداق للجهر، إذا جهر بجميع الكلمات ما عدا كلمة واحدة شنو يقولون؟ يقولون إخفات، يقولون جهر جهر بصلاته. هل هذا النظر العرفي محق صحيح محكم حجة؟ يقولوا لا 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 محجة، ليش؟ لأن هذا تسامح في مقام التطبيق في النظر العرفي ولا دليل على حجية الرجوع إلى العرف في مقام التطبيق، لأن المفهوم اتضح وما مشكل المفهوم، مفهومه إخراج الكلام جوهر الصوت في الكلام وهذا ما أخرج، فهذا تسامح من العرف في مقام مقام بعد وضوح المفهوم ولا دليل على حجية النظر العرفي في مقام الانضباط. ولهذا قال المشهور، أي رأي مشهور وإن كان في خلاف، المشهور والمعروف بين الأعلام أن الدليل على العرف هو الرجوع إلى تشخيص المفاهيم دون تحديد المصادر، خلافا لبعضهم كالسيد الإمام رحمة الله عليه يرى أن العرف أيضا حجة في تحديد المصادر، وقد بحث وحث هذا البحث مفصلا في بحث الطهارة وابحثوا في مسألة الأوزان والتقادير وما شاكل ذلك. مشكلة الدور صارت
لا لا هم بالنسبة أن الأحكام تدور مدار الأسماء، وأن مرتنا العرف قال الاسم يدور مدار الحكم أيضا.
لا لا ما يدور،
يعني أن الحكم إذا كان طهارة فكذا، وإذا كان
لا ما يقول العرف، يقول أنا حكم مناسبات الحكم الموضوع، الحكم يقول يجيب لي القضية أطلع أنا أستظهر ماذا قال الشارع، قال الشارع العنب حرام أو العنب حلال، يقول أنا العرف أفهم من هالموضوع في هذه الدليل أن هذا الموضوع حاكيا عن المعنون الواسع، هذا هذا الموضوع في هذا الدليل الظاهر منه عرفا أن منظور الشارع منظور المتكلم إلى هذا المعنون. إذا جبت لي قضية أنا أقول لك في هذه القضية أنا أفهم بحسب مناسبات الحكم والمنظور تكذاتي المعنون هو الأضيق، إذا العرف يحكم المناسبات ونظره باختلاف الحيثيات، فالحكم ما هي إلا حيثية تعليلية قد توجب ضيق وتوسعة المحكي بالعلم بالعنوان. تفتي كلامي؟ نحن متوقف عليه، لا ما
توقف،
فقط تأثير في أنه هذا لعله النذر في هذه المناسبات اشتر له تعلق الأغراض بالخصوصيات. واضح هذا تمام الكلام في وين؟ في الأمر الأول. طول الشيخ البحث طويل كان، ما هو الأمر الأول حتى نفهم الأمر الثاني؟ شنو كنا نبحث؟ مش قاعدين مش قاعدين نبحث أمر ثاني لشنو هم يا شيخ علي؟ ذكرنا بالمقطع، أرجع بحثنا في الخاتمة. قال في الديباج، وش في الديباج؟ وتوضيح ذلك أنك قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه، وهذا لا يتحقق إلا مع الشك في إقراء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق، يعني اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشبوكة. والشك لكي يكون على هكذا إلى أنك تشك في بقاء ما كان، تشك في بقاء القضية المتيقنة السابقة، لا يتحقق إلا بأمور. انتهى الكلام في الأمر الأول وهو بقاء الموضوع. إذن بحثنا في الأمور في وين؟ في تحقيق متى يصدق ظاهر دليل الاستصحاب وهو التعبد ببقاء ما كان، الذي موضوع الشك في بقاء القضية المحققة في الزمان السابق. هذه توقف على أمور، انتهى الأمر الأول. الآن نشرح في الأمر الثاني. يعتبر في إجراء الاستصحاب وصدق القضية أن يكون في الزمان اللاحق ما زالت القضية المتيقنة في الزمان السابق باقية. بيان ذلك، يشترط في إجراء الاستصحاب أن تكون القضية التي تيقنت بها في الزمان السابق وهي الحدود ما زالت موجودة، ليعبدك الشارع ببقاء ما تيقن في الزمان السابق وجره إلى الزمان اللاحق. بيان ذلك أن هنا صورتان ينبغي التفريق بينهما، ومر علينا في أول الاستصحاب وبحثناه، والشيخ الآن عقد تنبيها بحث كله مستقل على هالمطلب، وهو إذا تيقنت أن ثوبي كان طاهرا في الصباح الساعة السابعة صباحا فكنت على يقين بطهارة الثوب، لما جئت وزا إلى الظهر وأردت أن أصلي فجاءني إبليس. فتجي إبليس وقت الصلاة، هل ثوبك طاهر أو ليس بطاهر؟ فأقول كنت على يقين في الصباح أن ثوبي طاهر، وما زلت الآن متيقن بأن ثوبي في الصباح كان طاهر، ولكن أشك في عروض النجاسة من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة وأنا أمشي في الطرقات، أحتمل بأنه أصاب ثوبي النجاسة. بعضهم هنا كان يشك يقول هم قال أمشي بأم الطريق ما ثوبي ما تنجس، الثوب النجاسة في الطريق وهم فيها مستنقعات مائية، واضح. فيأتي دليل الاستصحاب متى ما كنت على يقين سابق بأن ثوبك كان مطاهر في الساعة السابعة صباحا، فعندك يقين سابق بالحدود وشك في البقاء، استصحب بقاء القضية المتيقنة في الزمان السابق وجرها إلى الزمان اللاحق. ومن الواضح أننا عندما أجرينا الاستصحاب الساعة الواحدة ما زال عندنا يقين، عندنا يقين بطهارة الثوب الساعة السابعة، صحيح. هذا هو مورد الاستصحاب. فهنا يصدق ما ذكرناه في أول البحث في أول الكذا، الشك، وش عبر الشيخ؟ الشك في بقاء القضية المحققة في السابق، يعني لازم أن تفرض أن القضية ما زالت محققة حتى تبحث عن البقاء. إذن الحدوث مفروغان عنه، إنما نريد أن نحكم بالبقاء، فالشارع يعبدنا ببقاء القضية المحققة في الزمان السابق. هاي صورة. صورة ثانية، إبليس شديد، إبليس أقوى. هذا إبليس جاء كان المكلف يعلم أن ثوبه كان طاهرا الساعة السابعة، أراد أن يصلي نصلي الساعة الواحدة جاء إبليس فقال له من قال أن ثوبك الآن طاهر؟ فقال له الاستصحاب. قال من قال لك أن الثوب طاهر الساعة السابعة؟ جرب أشكل عليه الحلول. من قال أن ثوبك كان طاهرا الساعة السابعة؟ ها زلزل فارتفع يقين ما عرف يجاوب خلاص سكت. قال تعال شنو مش يعني ليش صار يقين أصلا الساعة السابعة؟ أنا خفت أوقع من النوم صار عندي يقين هكذا. فشك في منشأ حصول اليقين بالطهارة الساعة السابعة فالآن هو الساعة الواحدة ارتفع يقينه بطهارة الثوب الساعة السابعة فالآن ليس على يقين بأصل الحدوث. فيقول له ما يبي فيجي إبليس يقول له العاد ما لك حق تجر الاستصحاب لأن موضوع الاستصحاب بقاء القضية المحق حققه. إبليس يقولون لا على العلماء على ليش يجب تثير الشبهات أعقد الشبهات كثيرة في العلماء يقول له لأن بعض الشبهات شبهات إبليس شبهات جدا يعني صعبة هذا دارس يعني يفهم عالم يعني واضح يجيب شبهة يخلي واحد كافر ويتقلب إن شبهة مو قادر يجاوبها. ولهذا في مرة بحث مع الرب مر علي بحث شبهات إبليس شبهات إبليس دقيقة يعني شبهات دقيقة خب نعم إبليس يعني فالإنسان ينبغي الإنسان ليس المدار فيه على العلم يا شيخ علي المدار على التقوى وإطاعة الله. كان إبليس يقول حتى أنه ألحق بالملائكة وهم من العقول المجردة وكذا وكذا. إذا ميزان الإنسان ليس بعلمه بل ميزان الإنسان بطاعته وتقواه وورعه وإلا يجب العلم وإبليس علم العلم شنو صار إنما أوتيت ذاك شنو يقول على علمه عندي صحيح الآية عن الآية فلي فهذا يمكن عندي علم قد يعطى يمكن بشدة فرط علمه قد يعطاها مقامات لكنه قد يسلم منها العلم كله واضح. فليس ميزان التفاوت بالعلمية والمجرد الأعلمية بل لا بد من التقوى مصحوبة بالعلم. العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا التحال. ليش أول واحد كان أصدقائي يقول ليش أول واحد من أول ضغط في أول سكرات الموت ينسى كل العلم؟ لأن هذا علمه مستقر علمه مستودع لأنه لم يثبته بالعمل. إذا هذا العلم يثبت بالعمل أول سكرة من سكرات الموت تنسى كل شيء. يسألونك من ربك ما تدري واضح. خب هذا ما احتباطا ما يدري يعني هذا العلم العلم ما صار تركيز إليه في النفس وصار على نحو الاتحاد مع النفس يقولون على نحو الملكة بحيث لا ينفق لأنه كل مرحلة من العلم تقتضي مرحلة من العمل وكل مرحلة من العمل تحتاج إلى علم فبينهما يقول شو تزاوج وتوقف كل مرتبة تتوقف على المرتبة الأخرى. المهم هذا إبليس جاء إلى صاحبنا هذا قال من قال لك أن الثوب من الزمان الساعة السابعة هو طائر؟ فهذا شك في أصل ثبوت اليقين وهذا ما يسمى في كلمات الأصوليين والفقهاء بالشك الساري. بالشك الساري أي أن الشك ليس في البقاء بل سرى إلى أصل الحدود وهذا ليس هو مورد الاستصحاب. إذا مورد الاستصحاب شرط من الأمر الثاني هذا النقطة أننا نقول يشترط في الاستصحاب بقاء القضية المتيقنة في الزمان اللاحق وإلا إذا انتفت وارتفع اليقين بالقضية في الزمان السابق فإنه لا يجري الاستصحاب بل هذا مجرى لما يسمى بقاعدة اليقين. إذن قاعدة اليقين كما سيأتي الآن إنما أتت لمعالجة إشكال أو مسألة الشك الساري بأن يقال قاعدة اليقين تعبدنا بالحدوث لا بالبقاء، بأن مقتضى هذه القاعدة هي تقول متى ما كان الإنسان على يقين في زمان ثم حصل عنده الشك في أصل ثبوت اليقين فإن هذه القاعدة تقول ابني على أن اليقين قد حدث وأن اليقين حاصل في الزمان السابق، فهي في مقام التعبد بأصل ثبوت اليقين تعبدا وترتيب آثار اليقين. فآثار اليقين في الزمان السابق أنه صلاتك كانت صلاة الصبح أو صلاة نافلة أو كذا، كلها رتب آثار اليقين. وهذا ما يسمى بقاعدة اليقين. ولهذا المصنف لهذه المناسبة دخل في البحث عن قاعدة اليقين وما هي وما هو الدليل على قاعدة اليقين، مع أن بحثنا في منشي حليب للاستصحاب، لكن لمناسبة التمييز بينهما دخل أن في قاعدة حل. هل في قاعدة تحل لنا مشكلة الشك الساري أو لا توجد قاعدة تحل لنا مشكلة الشك الساري؟ إذ أنه بعضهم ادعى أن قاعدة اليقين قاعدة شرعية، فأراد المصنف أن يبحث عن دليلها. قال هنا بحث أمان فصل، هذا بحث في الأمر الثاني.
بعدين بيكون بقي الكلام
في وجود المدركة
لكن
القاعدة. هذا يعني في هالبحث دليل البحث ماله في فصل أنكم من فصل يعني. قال الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء مو في أصل الحدوث. فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا كأن تيقن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة، تيقن بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في نفس هذا المتيقن، تعال يوم الجمعة كان عادل ما كان عادل، شك في المنشأ، أنا كنت متيقن بعدالته لأن رأيت لحيته جميلة ووجهه نوراني، الآن تعال هذه المناشئ مناشئ قلائية، فصار عنده شك في أصل يقينه السابق. ثم شك في نفس هذا المتيقن وهو عدالته يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده السابق، أنا كنت متيقن أنه هذا عالم لأن أخبرني الثقة والثقة حصل لي إلقاء، هذا ما يكذب هذا الثقة كلش، بعدين شفت على أمارات الكذب بعدين اختلف فشككت في كل إخباراته، واضح؟ فزال مدرك اليقين فصار عندي شك، مناشئ الشك كثيرة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق فشك في مطابقته للواقع، هل أنا كان يقيني مطابق للواقع أو كونه جهلا مركبا غير مطابق للواقع. لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لا لغة ولا اصطلاحا، من العلاقة باللغة والاصطلاح؟ المدار على أدلة الاستصحاب كما سيأتي. أما ليش لغة؟ أما الأول فلأن لغة في الاستصحاب في اللغة أخذ الشيء مصاحبا، فنفسا تفترض أن الشيء موجود وتأخذه مصاحبا ومستمرا، والأخذه مصاحبا ومستمرا فرع أصلي ثبوته أصلي وجوده، أخذ الشيء مصاحبا فلا بد من إحراز ذلك حتى يأخذه مصاحبا، فإذا شك في حدوثه في أصله فلا استصحاب. وأما اصطلاحا فلأنهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء أو ما يؤدي هذا المعنى في معنى إبقاء ما كان، ما كان وما عبروا بشكل البقاء بس ما كان، وهذا ثبت أنه ما كان واضح؟
مو ما كان ينفي نفي ما كان في خنا الذي كان
شيخ يوسف القلعي
واضح؟ أبقى ما كان الذي كان ماء الموصولة مو ماء النافية.
أبي
سألت
أن
بحثت
في اللغة
مو
من باب
أن اللغة أعم
من
الاصطلاح إذا انتفت. لا
أقول
وش فائدة اللغة الاصطلاح
وبعدين
خير يا أبو. لأنه
إذا
انتفت
معنى
اللغة
ينتفت معنى الاصطلاح.
وبعدين انتفت معنى
الاصطلاح
يعني
يكتفي
بالقضية
المتيقنة
والمشكوكة. وبعدين المدار على دليل الاستصحاب. إذا دليل الاستصحاب يفي بالشمول أو ما يفي. نعم. اللغة أعم من الاصطلاح، الاصطلاح أعم من اللغة، مو مهم الآن الأول البحث، ما مو مهم، مو مهم زايد، المهم أن نرى أدلة الاستصحاب، هل أدلة الاستصحاب تفي بإثباته معالجة الشك في الحدود، ولهذا سينجر البحث شنو؟ إلى أدلة الاستصحاب الأول.
نعم الاستصحاب هو
أن أخذنا الروايات. نعم لو ثبت أن الشك بعد اليقين بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى الشك الساري ملغى في نظر الشارع فهي قاعدة أخرى مباينة للاستصحاب سنتكلم فيها. لقاعدة شنو؟ قاعدة اليقين. سنأتي إن شاء الله قاعدة اليقين ما هي فرق قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب تضح الآن وسيأتي أيضا كلام فيها بعد دفع ستتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الإصحاب تستصحاب تشملها
فلا
تكون قاعدة مباينة بل هي عين الاستصحاب بل لكن الاستصحاب له تطبيقان هذا أدلة الاستصحاب الاستصحاب قاعدة عامة لها تطبيق الشك في البقاء تطبيق الشك في الحدود وسينجر البحث المرحلة الأولى إلى أن أدلة الاستصحاب هل لها سعى لإثبات معالجة الشك في الحدود أو ليس لها إطلاق إلى ذلك لدفع بل بعد دفع توهم من توهم بعضهم توهموا أن أدلة الاستصحاب تشملها الفضل السبزواري قال أدلة الاستصحاب تشمل تشمل الشك في الحدود تريد تخصصها بالشك في البحث هذا استصحابهم هذا استصحاب قاعدة الاستصحاب تشمل من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها وأن مدلولها لا يختص بالشك في البقاء بل هاي القاعدة وش عن الاستصحاب يقول الشك بعد اليقين ملغى هاي معنى قاعدة الاستصحاب إلغاء الشك بعد اليقين سواء كان هذا اليقين كان يقينا في الحدود وشك في البقاء أو كان يقين في الحدود وشك في الحدود فحيل الحالتين عرض الشك بعد اليقين والشك بعد اليقين ملغى يعني استصحب حكم اليقين أي معنى الاستصحاب شيخنا معنى الاستصحاب تسرية أحكام اليقين إلى ظرف الشك سواء كان الشك في الحدود أو الشك في البقاء واضح شيخنا قال بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقا سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا لقاعدة اليقين هو الشك الساري أم ببقائه من هو الذي قال أول من صرح بالشمول بذلك فإذا بشمول دليل الاستصحاب إلى موارد الشك الساري الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال عطنا عبارة قال والتحقيق شوف العبارة أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال واحد خلص من وضوءه تقول لك عادة الوشك وأنا متيقن منه أكملت وضوئي بعد ساعتين شاك هل أنه أصلا أهم وضوءه بأن مسح على يده مسح على رجله قدمه اليسرى أو لا كان قبل متيقن بأنه أكمل الوضوء الآن حصل عنده شك في أصل تحقق الإكمال فارتفع يقينه بالإكمال أو لا يقول أنا أدري مسح على 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 قدم اليسرى لكن إكمال الوضوء يعني أنا غسلت وجهي غسلت يدي اليمنى، هل أنا غسلت يدي اليمنى أصلاً وما غسلت؟ هل أتيت بفوق المرفق أو أتيت بآخر الأصابع لو ما أتيت؟ فهل تحقق مني إكمال للوضوء أو أتيت بالوضوء الناقص؟ أنا في الزمان السابق كنت متيقن بالإكمال، الآن صار عندي شك بأصلي تحقق الإكمال، فسار الشك إلى ما كنت متيقنا به. ماذا تقول أيها الفاضل السدواريقة؟
صورة واحدة،
بس الإكمال تارة للشك فيه خير وتارة لبعض أجزاء، لأن معنى الإكمال إتيان الإتيان بتمام الأجزاء، أي معنى الإكمال. فإما أن يشوف الجزء الأخير أو ما قد أو ما قبله. إنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال، أتى بتمام الأجزاء ثم عرض له الشك، هل حصل إكمال للوضوء أو لا؟ فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء، يبني على لو صلى يبني على أحكام اليقين، مع أن هذا شك في أصل الحدود. فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء، حتى الوضوء ما يعيده. ليش شيخنا؟ مو بس أحكام الوضوء تعبدا ما يعيدها لقاعدة الفراغ أو لا، أصل الوضوء ما عليه شيء أصلا، حتى الوضوء لا يعيده. ليش؟ لصحيحة زرارة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فقد ظاهر هذه الرواية يا شيخنا مقتضى إطلاق لا تنقض اليقين أبدا بالشك أنه تمسك باليقين على كل حال، سواء كان هذا في مورد الشك في البقاء أو الشك في الحدوث، فإن الشك لا ينقض اليقين أبدا. ما كان عندك يقين؟ عندك يقين وما عندك يقين كان؟ الآن لحق الشك؟ الشك لا ينقض اليقين. خش استظهار، الشك لا ينقض اليقين أبدا. متى ما عندك يقين وصار عندك شك، فإن الشك لا يكون ناقضا لليقين، كواء كان هذا اليقين بالحدوث وشك في البقاء، يقين بالحدوث وشك في الحدوث. ما له علاقة بالمتعلقات، وما قيلة المتعلق لا ينقض اليقين بالحدوث أبدا بالشك في البقاء. تفتين هاي بعض المتأخرين يقبل هذا، يقبل كلام الفاضل، هاي محل معركة بعدين. لو تلاحظ بحث أبحاث الخارج الآن، معركة في البحث مو مسألة واضحة، محل عركة في الكلمات. هل أن ظاهر دليل الاستصحاب الإطلاق لقاعدة اليقين أو لا؟ وعندهم بحث الآن مستقل عند الإعلام في ماذا؟ في صحيحة زرارة الأولى والثانية، زرارة الأولى البحث عن إطلاق أدلة صحيحة زرارة إلى قاعدة اليقين، بحث مفصل، مع أنه هذا أول من بحثه من يقول جواتنا فاضل السب زواري. ولعله قدس سره تفطن له، تفطن للشمول. من وين تفطن؟ من جايب هاي فاضل السب زواري؟ ولعله ما دخل إحنا فيه، دخلنا في القلب ما ندري. ولعله قدس سره تفطن للشمول من كلام الحلي في السرائر، حيث استدل الحلي على المسألة المذكورة. أي مسألة؟ من تيقن إكمال الوضوء ثم شك في يقينه بإكمال وضوء، شنو الحكم؟ يقول استدل الحلي على المسألة المذكورة. أي مسألة المذكورة شيخنا؟ بأنه هذه، فقال فقال هو الحلي لا يجب عليه إعادة شيء أيضا. ليش لا يجب؟ جهل العبارة، بأنه لا يخرج عن حال الشخص. يبي وش يقول؟ شفت العبارة وش اللي يقول؟ إن يقول الحلي إن الشخص إذا كان في حالة عدم الطهارة لا يخرج الإنسان، إذا تصدى لتحصيل الطهارة لا يخرج عن حال الطهارة إلا إذا تيقن من كمال من إكمال الوضوء. فإذا كان متيقنا على إكمال الوضوء يقول أنا الآن خرجت من حال النجاسة إلى حال الطهارة، فكان عنده أكيد يقين بإكمال وضوء ثم عرض عليه الشك قال لا ينقض. هم عبر الحلي لا ينقض الشك اليقين. نفس كلامه سب زواري. قال بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها. فالشخص بل لا يتيقن بأنه كان محدثا فصار متطهرا إلا إذا كان على يقين من كمال كمال قصده
كمال الطهارة.
يعني ايش كمال
الطهارة؟ من عدم
كمالها. انتم تقول شنو؟
ما في هذا
تقول
يعني
العبارة شوي شنو يعني؟
لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين
يعني. أن المكلف لا يحكم بالطهارة إلا إذا تيقن من إكمال الوضوء.
أرسل الأمر لا يخرج عن حال الطهارة
لا يخرج
لا يخرج عن حال الطهارة
الذي أراد تحصيل الطهارة إلا إذا تيقن بكمال الطهارة الحاصلة بإتمام الوضوء. وبهذا المراد لا يخرج الإنسان بل عن حال وهو حال الطهارة التي تلبس لتحصيلها إلا إذا تيقن أنه في كمال تحقق كمالها ولو بكمال سببها وهو شنو؟ وهو الوضوء. فإذا متى ما تصدى المكلف لتحصيل الطهارة في حال الطهارة يعني تحصيل الطهارة في حال الطهارة يعني الطهارة بالمعنى المصدر يعني تحصيل الطهارة واضح تحصيل الطهارة. إذا أنا كنت في حال الطهارة اللي هو بالمعنى تحصيل الطهارة أنا ما أخرج عن هذا الحال إلا على يقين أنه كان ولا. إذا أنا عندي يقين بتحصيل الطهارة ثم عرض الشك بعد اليقين بتحصيل الطهارة فحينئذ لا ينقض الشك اليقين. واضح العبارة؟ قال لا يخرج عن حال المكلف يعني لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها. إذن هو متيقن كان بكماله بحصول كمال الطهارة ولو بكمال سببها وهو الوضوء وليس ينقض الشك اليقين. إن شاء الله واضح؟
نعم.
انتهى. يقول هل تعبير من الحلي يمكن التعبير من الحلي مو ظاهر أن هذا من دليل الاستصحاء لعله في قاعدة عندهم تسمى لا ينقض اليقين الشك. احنا وين بحثنا شيخنا؟ نحن بحثنا انه مو في اصل ثبوت قاعدة تسمى لا تنقض اليقين الشك تسمى بقاعدة اليقين. مو بحثنا الان هذا. بحثنا ان ادلة الاستصحاب هل يستدل بها باطلاقها لشمولها لمورد الشك في ماذا؟ الشك في الحدوث. يقول هي عبارة الحكي غاية ما يستفاد منها ان هناك قاعدة تسمى لا تنقض اليقين الشك. لكن هل هذا يعني أن هذا القاعدة مستفادة من دليل الاستصحاب ومجرد اتحاد التعبير أو بعض التعبيرات لا يعني أنه مستند إلى إطلاق دليل الاستصحاب. واضح الفكرة؟ قال لكن الشيخ حسن الأعظم عشان تتذكروا جاب العبارة الحلي قال حتى هالعبارة ما استفاد منها أنه جاب عبارة لأن الاستصحاب بعضها. يقول ما من ظهر يمسكم بالروايات وإلا فالأول من تمسكه من؟ ليس والد البهائي فلن تمسك ومن؟ ومن الحلي وجمه غير الحلي في عبارات سابقة مجرد التعبيرات هو معنى أنه مستندهم الرواية. قال لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم استفادته استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك خصوصا أنه نص العبارة ما في ينقض الشك اليقين لا تنقض اليقين بالشك مثلا. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء لكن هذا التعبير لا يلزم منه دعوى شمول الأخبار للقاعدتين على ما توهمه. بعضهم شافوا التعبيرات قالوا ترى الأصحاب يرون التعميم واضح، بعضهم رأوا العبارات من الحل وغيره قالوا ترى ما عندنا أنصار احنا بعد، رأوا أن عندنا أصحاب رأوا يرون إطلاق دليل الاستصحاب، قال لا هذا التعبير لا يعني أنهم يرون إطلاق دليل الاستصحاب. نعم قد يقبلون قاعدة اليقين كما هو ظهر التطبيق، لكن يقبلون لماذا؟ هل لدليل آخر أو لدليل الاستصحاب؟ الآن بحثنا في أنه نريد أن نتمسك بها من باب إطلاق أدلة الاستصحاب. على ما توهمه غير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب، يعني بعض الأصحاب قالوا مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب في حد ذاته الشمول، لكن ندعي الانصراف. وش دليلكم على الإطلاق الشمول؟ قال الأصحاب، الأصحاب هم أيضا الشمول، بس احنا ندعي الانصراف بقرائن كثلاثي. فبعض المعاصرين دعا أن أدلة الاستصحاب مطلقة تشمل موارد الشك في أصل الحدود، وأن دليلك قال هم الأصحاب فهموا جبهة العبارات، قلت أنا أدعي الانصراف لقرائن، فمن يدعي الانصراف مسلم بالإطلاق، فادعى أيضا سلم بالإطلاق. وبين منكر للانصراف عامل بعمومه، قال شنو الأهم بالإطلاق الانصراف متهم، والجامع المشترك بين هذين الاتجاهين ما هو؟ التسليم بإطلاق دليل الاستصحاب للقاعدتين. إنزين شو عندك شيخنا؟ هل كلام صحيح؟ يأتي إن شاء الله أن ما استفاده جمع من إطلاق دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين محل نظر. إذا البحث إن شاء الله يأتي في قاعدة اليقين في مقامين. المقام الأول إثبات قاعدة اليقين من إطلاق أدلة الاستصحاب، المقام الثاني البحث عن أدلة أخرى لقاعدة اليقين غير دليل الاستصحاب. يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.